أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الجلسة وهي الأولى من الندوة العربية في هذا العام الدراسي، وجريا على العادة وعلى منوال المرحوم الدكتور مصطفى فاروق مصطفى، فسنبدأ بتقرير عن أو مثله عن أحوال مصر، ولأن أستاذتنا المحترمة كي سافرت إليها وسوف تقدم إلينا شيئا من رحلتها إن شاء الله، فلتتفضل. مشكورة.
شكرا 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 يا أمير. وأريد أن قبل أن ننسى أن أعلن عن شيء سوف يحدث في الأسبوع القادم، أظن يوم الخميس، أليس كذلك؟
طيب تفضل. طيب نعم، الإعلان عن الفيلم الأسبوعي أعتقد صحيح. تحبين أن تعلني؟
كل يوم خميس سيكون هناك، سنعرض فيلما، كنت أن أقول مصريا، فيلما عربيا، سأحاول أقصى جهدي ألا يكون مصريا
دائما
لكن يعني كل يوم خميس في بناية قاب في الساعة 6:00 إن شاء الله.
أي غرفة؟
قاب 218
218 في الساعة 6:30 يوم خميس. ندوة للأفلام العربية الجميلة.
أفلام عربية نعم، وسأحاول أن أدخل فيها أفلام فلسطينية وجزائرية وسورية أيضا. 6:30 لأن البناية تغلق أبوابها في ساعة، في بعض الأحيان الأفلام طويلة.
أهلا وسهلا بكم. كما قال الأستاذ أمير، أنا اسمي كي، أول جملة باللغة العربية طبعا نعرفها. وعلى فكرة أنصحكم، بعضكم من السنة الثانية، فإذا أردتم أن تقوموا وأن تخرجوا بعض جزء من الكلام، أهلا وسهلا بكم. ليس من اللازم أن تعذبوا أنفسكم إذا كنتم في السنة الثانية ولن تكونوا تطيقون الاستمرار في الغرفة. فهذه بداية غير رسمية إطلاقا للندوة العربية في السنة الدراسية. الآخرون إن شاء الله سوف يتكلمون عن مواضيع ذات أهمية وجدية أكثر بكثير جدا مما سوف أقوله اليوم، لكنها إحياء لتقليد أسسه الأستاذ فاروق، وبعضكم تعرفون هو كان أيضا زوجي، هو موجود هنا إن شاء الله معنا، الذي كان مؤسس الندوة ومديرها خلال سنواته الكثيرة، أظن 37، لست متأكدة ولكن شيء من هذا القبيل، هنا في الجامعة، وكان أيضا نوع من روح تدريس اللغة العربية هنا في الجامعة. فكان هو دائما يبدأ كل سنة دراسية بكلام عن سفره إلى مصر، أحيانا بتفاصيل شبه صحفية، يعني أنا دخلت الطائرة في الساعة كم والطائرة استغرقت كم ساعات من السفر وإلى آخره، وهذا ليرحب بالطلاب الجدد وليريهم أن الندوة قد تكون مفيدة، إن شاء الله هي مفيدة لهم، لكنها أيضا مناسبة للتسلية والراحة في نهاية الأسبوع، يعني هي ليست دائما شيء فعلا فعلا جدي. والسنة الماضية كان معنا الكاتب المشهور جمال الغيطاني، وبعدكم حضرتم افتتاحه للسنة الدراسية، كان يعني مناسب جدل، ولكن كان فعلا فعلا مثير للاهتمام بالإضافة إلى الجدل. فهو افتتح سنة دراسية السنة الماضية. هذه السنة سوف أحاول أن أقلد فاروق وأن أتكلم معكم قليلا عن سفري إلى مصر. المشكلة الوحيدة أنني لست خبيرة بالعلوم السياسية، ولا أعرف شيئا عن علم الإنسان، ولا أعرف شيئا عن العلاقات الدولية، فماذا أقول لكم. فأنا احترت في الحقيقة، لم أكن أعرف ماذا سوف أقول. قررت أن أحاول أن أقلد فاروق، ولكن هو كان يستطيع أن يقول أي شيء، وكنا نهتم بهذا الشيء، أو أنا على الأقل. فقررت في الآخر أن الشيء الوحيد الذي أعرفه ويمكن أن أقدمه لكم هو أو هي مجموعة صغيرة من القصص الشخصية، لأنني أنا لست مصرية طبعاً، ومعنا والحمد لله مصرية تاني، أستاذة تاني مصرية تاني، عزيزة تاني علينا إن شاء الله سوف تتكلم ماني قبل نهاية الندوة، وأنتم إن شاء الله أيضاً سوف تشتركون في الكلام عن تجاربكم في العالم العربي في هذا الصيف. فما أعرفه أنا عن مصر؟ أنا أعرف أسرة فاروق والعائلة الكبيرة هناك، فظننت أنه قد يكون من يعني شيء تحبونه أو تهتمكم إذا تكلمت عن بعض القصص الشخصية، كيف يعيش بعض الناس الآن في الشرق الأوسط وخصوصا في مصر. وإذا كان هناك عنوان كبير لهذه القصص، أظن أنه يكون محاولة الطبقة المتوسطة أن تبقى طبقة متوسطة ولا تنزل كثيرا جدا في مستوى المعيشة. على أي حال، فبدأت السفر في الحقيقة بزيارة لصاحبة لي في ألمانيا، هي خارج الشرق الأوسط فلن أتكلم عن هذا. بعد ذلك ذهبت إلى بيروت، فيمكنني أن أقول بعض الأشياء الصغيرة عن زيارتي لبيروت. لي صاحبة هناك، هي قدمتني كأنني صاحبة نصف قرن، فقلت نصف قرن ما هذا؟ لا، أنا لست كبيرة هكذا. وبعد ذلك عددت السنوات تقريبا، فسمحت لها بنصف القرن، يعني مبالغة قليلة. فكنت سعيدة جدا أن أزورها هي وزوجها، ولكن الزيارة لبيروت نفسها يعني أقلقتني قليلا لأسباب. أولا، المدينة كانت شبه خالية، وأنا زرتها في نهاية رمضان، فكنت أتوقع إلى الناس يتسوقون في الأسواق. الأسواق هي المباني الجديدة التي بنيت مكان السوق في القديم في بيروت، وهي جميلة جدا بممرات عريضة وبأحلة في الممرات احتفالا برمضان، حلة كبيرة جدا. يعني وسط البلد فعلا كان جميلا جدا، لكن الجنة من غير ناس ما تنداس، يعني لم يكن هناك ناس كثيرون إلا في محل واحد يبيع الملابس الموضة الجديدة والملابس الرخيصة، من غير هذا لم يكن هناك ناس. وزرنا أيضا، سعدنا إلى الجبال في بعض المناسبات، وفي بعض الأماكن في الجبال هناك مثل الصف من المقاهي على حرف الطريق تطل على البحر من الجبال على البحر، والمناظر جميلة جدا جدا جدا. وعادة بالصيف أو برمضان بعد الإفطار هي مليانة على الآخر. لا، لم يكن هناك تقريبا أي شخص، يعني فقط زوج وزوجة أو بعض الأصدقاء في مقهى هنا أو مقهى هناك. لا، لم يكن. وطبعا هذا بسبب التوتر وحال سوريا المتجاورة للبنان. فاللبنانيون الذين يعيشون من السياحة، وخصوصا سياحة العرب، ففعلا فعلا فعلا كانوا يعني قلقين جدا 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 من الموقف. في نفس الوقت قالت لي صاحبتي إن الأسعار للعقارات للبيوت والشقق ما زالت في الارتفاع المستمر، مثلها مثل سان فرانسيسكو. فقلت كيف والناس لا يعرفون كيف يعيشون؟ لا أعرف. الشيء الأخير عن بيروت التي لاحظته هو، وأذكر هذه الأشياء فقط لأثير بعض المناقشة فيما بعد، من الممكن أنكم عندكم تجارب مختلفة عن هذا. الشيء الأخير أنني شعرت أن الانفصال الطائفي ما زال على قدم وساق. فعلاً أن هناك شك وعدم ثقة بين كل الطوائف والفئات من المجتمع. ورأيت هذا في زوج صاحبتي، هو فلسطيني، ولد في فلسطين لكنه مسيحي، وهو طبيب أيضاً. فهكذا بالمنحة وأيضاً بسبب الدين يعيش منفصل شبه تماماً عن بقية الفلسطينيين في لبنان، مع أنه طبعا يتعاطف تماما مع القضية الفلسطينية. فلم أكن أشعر براحة تامة حتى في البيت، لأنني كنت أشعر بالتوتر بين الطوائف. طبعا صاحبي عاشا في بيروت خلال وطوال الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990. وطبعاً العيشة في بيروت خلال الحرب الأهلية يعني تركت جراح نفسانية في كل الناس الذين عاشوا. الحمد لله هربت إلى مصر بعد ذلك. وفي مصر كانت التجربة مختلفة تماماً، لأنني كنت دائماً لما كنت أذهب، كنت أذهب أو تقريباً دائماً كنت أقيم مع فاروق في شقة عنده في التوتيل على النيل، وقريبة من وسط البلد. فكنت أنزل في أي وقت وأجد تاكسي. طبعاً الخطر الكبير كان في قطع الشارع، لكن إذا استطعت أن أقطع الشارع وأوصل إلى الناحية الثانية، كنت أخذ تاكسي وأنزل إلى وسط البلد وأذهب إلى الأماكن المألوفة عندي، وكنت أشعر كأنني في بيتي وأنني نصف مصرية يعني، الحمد لله. لكن هذه المرة قالوا لي لا، ليس من المناسب أن تسكني لوحدك هناك، نظرا للظروف. لا أعرف بالضبط أي ظروف، ولكن خصوصا وأنه ليس هناك خدمات كثيرة في تلك المنطقة بالضبط، من اللازم أن أذهب بعد المسافة لأحصل على الأكل مثلا، أو أن أدخل الأحياء الشعبية. أهلا وسهلا، لكن شكلي يعني قالوا لي لا. فذهبت وأقمت مع صفاء وأحلام، بعضكم تعرفتم عليهما عندما كان هنا للاشتراك في ذكرى فاروق في 2013. فصفاء هو أخو فاروق وأحلام زوجته. فهما بنيا بيتا جديدا في مصر الجديدة أظن. أنا لست متأكدة من أسماء المناطق الجديدة في الحقيقة، أصبحت أشعر ببعض الغربة في الصحراء. لكنهم ليس بعيدين من الجامعة الأمريكية التي زرتها الجديدة، التي زرتها لأول مرة بصحبة صديقتي العزيزة أمينة، التي بعضكم تعرفونها إن شاء الله، الأستاذة أمينة التي كانت تدرس معنا هنا. فلم أكن أعرف ماذا سوف أجد هناك. ماذا وجدت بيتا ضخما فعلا، وليس فقط واحد، لكن في صف يعني بيوت، وكلها من ثلاثة أدوار أو أربعة، وسوف أتكلم عن ذلك قليلا، وكلها تقريبا تصل لحدود الأرض، ليس تماما. قالوا لي إن القاعدة أن يبقى البيت يعني أن يبتعد البيت بستة أمتار ليست مسافة كبيرة من حد الأرض. والصفاء وأحلام بني بيتا جديدا نوع من ما نسميه نحن هنا بيت مزدوج بمعنى دوبلكس، يعني بيت هناك بيتان منعكسان، يعني صورة عكسية كل واحد من الآخر، والبيت واحد لابنهم وابنهما والبنت والزوجة، والآخر للبنت وزوجها والأطفال. وفي السطح، وسوف أتكلم عن في السطح، هناك نصف بيت، هناك مطبخ وسفرة وريسبشن كبيرة جدا، يعني غرفة معيشة وأوضة نوم. وهذا هو البيت الأب والأم، يعني الجد والجدة بالنسبة للأطفال. والشيء كنت أضحك قليلا عنه، قالت لي أحلام إنهم ليس من، قالوا لهم إنه ليس مسموح لهم أن يبني أكثر على السط إلا على ثلث منه، ولكن خذوا النصف لأنهما فعلا كانوا يريدان بيت، يعني بيت يكفي لهم. فاختبوا وراء نوع من برغولا، نوع من شيء خشبي مفتوح جزئيا من فوق، فيمكنهم أن يجلس هنا في الظل في الطقس الجيد أو بالليل. فكانت أحلام تريد دائما أن نشير إلى تلك الشقة بأنها في الروف، ليس بأنها في السطح، لأن تصور المصريين عن الناس الذين يعيشون في السطح أنهم أفقر الفقراء طبعا. فهي لا تعيش في السطح، هي تعيش في الروف. فهي قالت ذلك لشخص كان يجي ليصلح شيء في البيت، فهو قال يا ستي هل السط كلمة سيئة؟ أنا أستخدم تلك الكلمة دائما. فكان لازم أن تقول له لا لا لا، الكلمة يعني مسموح بها، ولكن أنا أفضل الروف، يعني هي تسكن في الروف. فأنا سكنت معهم في يعني في سرور كبير جدا، لأن البنت والأسرتها هم كانوا موجودين في ذلك الوقت في العيد وفي عيد الفطر وفي الوقت بعد ذلك، وأيضا الابن وأسرة الابن يعيشون على طول دائما في البيت. فكانت هناك أسرة كبيرة، وأنا ليس لي أي أحفاد، فأنا يعني استعرت الأحفاد من عيلتي، واستمتعت كثيرا بوجودهم، وذهبت إلى احتفال بعيد ميلاد بنت من الأحفاد، وجاءوا ببعض الممثلين الذين كانوا يمثلون بيج بيرد وإرني وبرت، يعني كانوا يحيون الحفلة، والناس كانوا فعلا يستمتعون كثيرا، وكل الناس من الأسرة من العائلة الكبيرة، إما من عائلة بنت صفاء وأحلام أو من عائلة زوجها. يعني لبسوا بعض القناع ووضعوا أشياء نارية في الكعك يعني للاحتفال بعيد الميلاد. وضحكت قليلا لأنني في الآخر في آخر الحفلة، بعد أن رقص وتحرك كثيرا كل الأطفال من كل الأعمار، فكانت التي جاءت بالممثلين كانت تريد أن يتحدأوا قليلا، فوضعت مزيكة، يعني مزيكة هادئة في المكبرات للصوت التي هي هكذا لغرفة من هذا الحجم. وما كانت هذه المزيكة؟ أناشيد عيد الميلاد. أناشيد، ولم يكونوا يعرفون، يعني كان نوع من الأناشيد عيد الميلاد بالجاز، فلم يدركون أن هذه الأغاني مرتبطة بمناسبة يعني شتوية أو دينية أو لكن بدأت أنا أغني بها وأدرك يا سلام يعني مفارقة جميلة. وأيضا استمتعت بعيد الفطر بعد وصولي على طول لأننا ذهبنا إلى عوامة فكان هناك برنامج كامل في العوامة، كان هناك أكل لكل الذين جاءوا وبعد الأكل كانت هناك أنشطة للأطفال وشخص يغني وشخص آخر يعني يقول نكت وشخص آخر يقوم بالسحر للأطفال وكنا نتجول في النيل في هذه الأثناء في عوامة شكلها فرعوني عفوا وكان هناك شاب يقف ويأخذ صور بالآيباد وهو لابس قميص بتصميم العلم الأمريكي. فأنا استغربت قليلا وقلت لم أكن أعرف إلى ماذا كنت أتوقع في مصر، ولكن ليس لذلك. هذه كانت مفاجأة كبيرة جدا وسارة. لكن من ناحية القصص هناك بعض الملاحظات عن هذه الأسرة. أولا البنت مع أنها طبيبة هي أم لثلاثة أطفال صغار، فهي تعتمد على شغل زوجها الآن، وزوجها يشتغل في دبي، فلا يعيشون على طول في مصر لأنهم لا يجدون وظيفة مناسبة كما نقول في الكتاب الأول في مصر. فمعظم الوقت يعيشون في دبي ويجئون فقط في الإجازات. الابن هو طبيب أسنان وهو وجد وظيفة في مصر. في الحقيقة هو وجد وظيفتين لأنه يجب عليه أن يشتغل في وظيفتين ليستمر في الطبقة المتوسطة. هو يشتغل في عيادة طب أسنان بعد الظهر يعني بعد الغداء تقريبا من الخامسة مساء لمنتصف الليل. وماذا يفعل في الصباح؟ في الصباح تقريبا من التاسعة صباحا لوقت الغداء هو يذهب إلى الشركة تلخص آخر الأخبار العلمية التي تجي إليهم بالإنجليزية والفرنسية أو لغات أخرى وتلخصها باللغة العربية. وفضلا لتمكنه من اللغة الإنجليزية هو حصل على تلك الوظيفة، ومعظم المال أظن لأسرته يجي من تلك الوظيفة وليس من طب الأسنان، لكنه يحب طب الأسنان ويريد أن يستمر في ممارسة الطب إذا استطاع. والقصة الأخرى من تلك الأسرة، لماذا بنوا ذلك البيت؟ لأنهم تريدوا نوعا ما من بيتهم الأصلي. كيف؟ باختصار إذا استطعت باختصار، كانوا يعيشون في عمارة فيها الكثير من أفراد عائلة أحلام، زوجة أخي فاروق. هي كانت تأخذ بالها، هي كانت تساعد كثيرا وتفعل كل شيء لأمها ولأبيها عندما كبرا في السن. فكانوا يعيشان في شقة، وأسرة أحلام في شقة، وأخو أحلام في شقة، ولا أعرف بالضبط من أيضا في شقق الأخرى. فتوفيت الأم، فانتقلت أسرة أحلام إلى شقة الأب لتحاول أن تساعده أكثر، وهو كان بحاجة إلى مساعدة تامة في الحقيقة. وتركوا شقتهم للابن الذي في ذلك الوقت تزوج قريبا. في 2011 توفي الأب، والأب لم يكن يطيق ابنه ولم يكن يسمح لابنه بدخول الشقة، كان يكره الابن، وكل الناس كانوا يكرهون الابن، ولكن حتى الأب كان يكره الابن، لكنه لم يفعل شيئا عن ذلك وهو على قيد الحياة. ففي اليوم الذي فيه توفي الأب جاء الابن وطالب من أحلام ثلثي البيت، الشقة التي كانوا يعيشون فيها، لأنه له حق للثلثين وللبنت الوحيدة حق للثلث طبقا للشعر الإسلامي. فقالوا لا لا لا، من اللازم أن نقيم كل شيء وأن نقسم الأشياء بعدالة. لا، كان هذا الوقت وقت الثورة، فرفض الابن أن يذهب إلى دار إفتاء، ولم يكن من الممكن أن يجبروه على ذلك، فحاولوا أن يشتروا حقهم في الشقة، وفاروق ساعدهم ودفعوا ألاف وألاف وألاف الدولارات للأخ، لكنه قال لا لا يكفي، لا يكفي أبدا. فهو بنى بعض الحيطان داخل الشقة، فكان من اللازم أن يمروا في مسافة هكذا ليصلوا إلى المطبخ. فأخيرا غضب ابنهم طبيب الأسنان، فخافوا من التشجرة بين المشجرة بين الابن وبين الخال، فانتقلوا لمكان صغير جدا 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 فقط ليبتعدوا عن الأخ، وفقدوا كل المال الذي دفعوه للأخ، ولكن الحمد لله وجدوا ما يكفي لبناية البيت الجديد. فهذه قصة من قصة العائلة. قصة أخرى، هناك جزء آخر من العائلة، هناك أبناء لأخ آخر لفاروق، وواحد من الثلاثة أستاذ جامعي، وبعضكم قد لا أعرف إذا تعرفتم عليه أو لا، هو جاء إلى شيكاغو خلال بعض الوقت وأقام هنا في دراسة الأدب الإنجليزي، وهناك أخرى متزوجة من مهندس، وابنها أصبح مهندس، هو تخرج من الجامعة الأمريكية، وبنتها أصبحت طبيبة أسنان، وهي توظفت في الحكومة، وبالكاد تجي المرتب من الحكومة بالكاد يكفي لتكاليف الانتقال بين البيت وبين الشغل، لكنها والحمد لله تستطيع أن تعيش مع الوالدين، فليس من اللازم أن تعيش من المرتب الذي لا يكفي لأي شيء، وتعمل الآن ماجستير في طب الأسنان. لكن كان هناك أخ كبير لم يكن يعرف أن يشتغل، يستطيع أن يشتغل أبدا، كان عنده مشكلة في النفسانية، ولم نعرف بالضبط ما كانت تلك المشكلة أبدا، لكنه لم يستطيع أن يشتغل، فكان عنده نوع من الدعم من الدولة، فكان يستطيع أن يعيش بالكاد، وكان فاروق يساعده، وكان صفاء يساعده، والأفراد العائلة. لكن هذا الرجل تزوج من امرأة لم تكن من الطبقة المتوسطة أبدا، كان من طبقة دنية جدا جدا جدا، وأخلاقها كانت من طبقة أخرى. فعندما توفي هو، هي تركت أطفالها الثلاثة وتزوجت من شخص آخر، فكانوا واحد كان تقريبا في 19 أو 20، لكنه لم يكن مسؤولا أبدا لم يكن يشعر بالمسؤولية، وبنت كانت تقريبا في 15 من سنها وابن صغير جدا. هي تركتهم لوحدهم في البيت وذهبت وتزوجت من شخص آخر. فهناك قصص كثيرة الآن يبدو أنها طلقت من الآخر وهي رجعت إلى البيت مع الأطفال، والأطفال كبروا قليلا. والبنت هذه السنة كتبت الثانوية العامة، ولأن الأسرة كانت تساعدها وتحاول أن تجيء إليها ببعض أن توفر لها الدروس الخصوصية، وهذا حوار آخر، قد تعرفون شيء عن الدروس الخصوصية في الشرق الأوسط. فهي فعلا نجحت في الثانوية العامة، وأظن أن الدرجة النهائية كانت أظن إما 95 أو 96 و يعني فاصل نقول 6، يعني شيء جميل من 100، فشيء جميل جدا جدا جدا، لكن لا يكفي للطب، لا يكفي للطب الأسنان، لا يكفي لأي من الكليات المتفوقة. فهي الآن لأنها كانت فعلا 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 تريد الطب ورفضت الألسن، تقول إنها ليست موهوبة في اللغات، رفضت الألسن، فهي سوف تدخل أو دخلت كلية الطب البيطري. طب البيطري يعني طب الحيوانات. فلا نعرف ماذا سوف يحدث، لكن على الأقل نجحت في الثانوية العامة. يعني هذه فقط بعض القصص الشخصية، يعني بعض يعني حكايات من العائلة. كل هؤلاء الناس يحاولون أن يستمروا أن يبقوا في الطبقة المتوسطة، لكن هذا يصبح أصعب فأصعب 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 عليهم. كنت أريد أن أقول شيئين إضافيين إذا استطعت بسرعة كبيرة جدا، وبعد ذلك أريد أن أسمع منكم أكثر. ملاحظاتي عن مصر بالاعتراف بأنني لا أعرف، يعني فقط أنظر وأرى. لاحظت هذه المرة أن شيء مثير، بنت صفاء وأحلام مرة وبشرتها هي سمرة لحد ما، يعني ليس لونها ليس داكن جدا لكنها سمرة. فهي سألت صدفة هكذا، من أين يجيء كل البشرة البيضاء في الأسرة؟ من أين؟ هل هناك أتراك في الأسرة أو من أين؟ ففكروا، لأن صفاء هو يعني بشرته يعني أفتح من بشري، وأيضا كمال ابنه ولكن ليس بنته، فكانوا يتكلمون عن لون الجلد. ولكن هذا الكلام كان فقط يعني للتسلية، لم أكن أشعر أن هناك أي تفرقة أو أي تميز مبني على أساس اللون. لكن الدين هذا شيء آخر، ليس لنفس درجة بيروت ولبنان، لكن كنت أشعر بعدم الثقة في أي طائفة أخرى، ليست طائفة الشخص الذي أتكلم معه، إلا عندما كنت في مجموعة من المثقفين جدا في مع الكتاب. فيعني ملاحظة أخرى، أنا شعرت بالهدوء التام، وبأن الناس فعلا كانوا يقولون شوفي شفتي إنه ما فيش أي حاجة بمصر، يعني مصر يعني بخير، مصر يعني يمكن للناس أن يجيئوا ويستمتعوا بها. وهذا صحيح، لكن الثمن أن معظم الناس الذين تكلمت معهم فعلا 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 يؤيدون السيسي، بمعنى أنهم يؤيدون الدكتاتورية التامة. لماذا؟ لأنهم بحاجة إلى الهدوء، بحاجة إلى الاستقرار، بحاجة إلى الراحة أظن، ولا يريدون أن يروا بعض الأشياء. وأيضا هناك في الجرائد وفي التلفزيون هناك كلام عن أشياء، بعضهم مثلا يقولون إن ثورة في مصر كانت مؤامرة أمريكية إيرانية. أنا سمعت هذا الكلام بأذني، مؤامرة أمريكية إيرانية، فأنا قلت لهم فعلا، ولكن لم أقول أكثر من هذا. كان من اللازم أن أسكت كثيرا جدا جدا جدا، إلا بين أصحابي. حتى في العائلة كانت أخت فاروق فعلا فعلا يعني تقول كل حب للسيسي. أهلا وسهلا. أنا التقيت ببعض الكتاب أيضا والحمد لله، وخبر جيد إن إبراهيم عبد المجيد أكمل الآن ثلاثية الإسكندرية، فهو كان قبل هذا كتب روايتين من الثلاثية، الآن أكمل الثلاثية. لكن لاحظت أنهم حتى هم، كيف أقول هذا، يفهمون الأشياء من وجهة النظر المصرية طبعا، أهلا وسهلا. لكن ما معنى هذا؟ إبراهيم كتب عمود في الجريدة وكان يدين وفعلا يشتكي من بدايات داعش يعني الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط، وكيف أنهم كان يتحدون اليزيديين والمسيحيين وإلى آخره. ففعلا الكلام كان معقولا وأكثر من معقولا. لكن ماذا قال في النهاية؟ قال إن أمريكا لا تحتاج ضد ذلك. ولماذا؟ لأننا نؤيد الطهارة العرقية يعني ethnic cleansing في غزة، فلذلك لا نريد أن نقول شيء ضد داعش. فأنا قلت لنفسي يعني كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور أن حتى إذا لم تكن أمريكا سوف تقول شيء؟ وهذا كان في بدايات الموضوع، لأننا نؤيد الدولة الإسرائيلية فلا نقول شيء ضد. ففكرتي الوحيدة، وأسألكم ما فكرتكم، فكرتي أنه كان يرى كل شيء كأننا نحن الأمريكان واعين جدا عن الموقف بشرق الأوسط. وطبعا كما نعرف معظم الأمريكان لا يعرفون الكثير لئلا نقول شيئا عن الموقف هناك. فكان يحاول أن يربط بين ما كان يراه من تصرفاتنا وبين ما كان هو يعرفه، وليس هناك رباط. فكان يحاول أن يشرح لنفسه لماذا. لكن هذه بعض ملاحظاتي، أنا آسفة أنها غير منظمة جيدا، ولكن أطلب من الأستاذ النوحة والأستاذ حالة ومنكم كلكم أن تتكلموا عن تجاربكم في الشرق الأوسط هذه السنة، ورحب بكم للندوة العربية.
فنشكر الأستاذة ونفتح الموضوع للتعليقات إذا كان من يريد أن يعلق.
أعرف أن تجربة تيكما كانت مختلفة،
لكن ربما الطلاب عندهم أسئلة.
عندي سؤال صغير. إذا كثير من المصريون يحبون سيسي ويذكرون إنه الثورة 2011 كان أمارة أمريكية إيرانية، ما هو رأي عامة الناس عن النظام السابق نظام مبارك؟ ماذا يفكر عنه؟
أولا لا أعرف، يعني الأول لا أعرف، ولكن الذي لاحظته عند الذين تكلمت معهم أن بعضهم يبدأون بالكلام من نوع يعني الآن ونحن نفكر في الموضوع الثاني يعني من الممكن أنه لم يكن سيئا جدا. وفي الحقيقة بعض الناس بدأوا يحترمونه في نرى هذا في الجرائد، لكن لا أعرف بالضبط في الحقيقة. إلى أين ذهبتم بعدكم؟ كيف كانت الأمور في الأردن يا إمري؟ Emily, ماذا رأيت؟
أعرف عن ISIS أو داعش. كثير من الأفراد في عائلتي قال هل ISIS في الأردن؟ لا. كثير من
الأجداد
في الأردن، مش مهم. بس أظن الأردن مختلف جدا من الجزء الآخر في الشرق الأوسط.
من أيضا سافر؟ لا أحد منكم؟ لا؟
هناك طلاب كثيرون سافروا إلى بيروت.
ماذا لاحظتن في بيروت؟ على فكرة أنا سمعت في الراديو في NPR منذ يومين تقرير عن بيروت كان جميلا جدا، قصير جدا أيضا، ولكن تقرير عن بيروت يبدو أن هناك سلسلة عن المدن العالمية، وهذا التقرير كان عن بيروت وعن تداعيات الحرب الأهلية في بيروت على بيروت، يعني التأثير. فإذا بحثتم في الموقع أظن أنكم قد تصلون إلى هذا التقرير.
تفضلي أستاذة أريد.
طبعا الجميع هم قرأوا عن الحرب في غزة، فمصر لعبت دور مهم جدا في أيام الحرب عندما سكرت المعابر بين قطاع غزة ومصر. فطبعا من الناحية الفلسطينية قرأنا كثير من النقد عن سياسة سيسي وفتح السيسي. فما كان رأي الجمهور في مصر أو الناس من الطبقة الوسطى عن الحرب، وخصوصا لما رأوا يعني صور الأطفال والأبرياء قتلوا في هذا الحرب؟ هل فصلوا الحرب كمؤامرة أخرى؟ يعني خصوصا بالنسبة للدور الذي لعبه سيسي في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وإسرائيل وحماس، وخصوصا لما نفكر في العلاقات بين الإخوان المسلمين وأسفة.
لا أنا في الحقيقة لا أعرف، أنا لذلك أنا لا أتكلم كثيرا باللغة العربية لأنني لا أعرف ما يكفي في هذا المقر المحترم جدا. لكن الذي لاحظته أن الناس لا يفسرون كثيرا، يتعاطفون كثيرا ويدينون دولة إسرائيل ويقولون يا سلام حيوانات إلى آخره، كل الكلام الذي تتصورين عن هذا، لكن لا يربطون كثيرا بين ذلك وبين سياسة سيسي في البيئة التي أنا كنت أعيش فيها. فكانوا لا يحبون دولة الإخوان في مصر، وفعلا يعني أظن أنهم يعني بدأ أنهم كانوا مقتنعين بكون الإخوان إرهابيين، الذي لا أفهم، ولكن هذا شيء آخر. فلذلك كانوا فقط يريدون وقف الحرب بدون أن يفكروا كثيرا في العوامل السياسية. طبعا أنا التقيت أيضا والحمد لله الأستاذة رضوى عاشور، وهي تعرف الكثير عن القضية الفلسطينية كما تعرفون بعضكم، ولم نتكلم كثيرا عن الموضوع، لكن أنا فهمت منها أنها تعرف جيدا جدا ما هو دور مصر في ذلك، وطبعا لا تحب هذا وتحتج ضد ذلك ولا تؤيد السيسي إلى آخره، لكنها كانت المثقفة أو المثقف الوحيد الذي فعلا كنت أرتاح معه ما عدا أمينة طبعا العزيزة أمينة وبعض، لكن من المعروفين الوحيدة التي فعلا كنت أستريح معها وأعرف ما رأيها عن الموضوع، لكن الآخرون أظن يحاول يعني مشغولون بحياتهم، ولذلك أعطيت العنوان الكبير المحاولة ليبقوا في الطبقة المتوسطة، هذا يصبح أصعب فأصعب أصعب. قبل أن أصل في إلى مصر مباشرة كان هناك ارتفاع سعر البنزين مثلا، والكهرباء، فكل التكاليف العادية الأساسية البنية التحتية للحياة أصبحت أغلى، فالناس منشغلون بحياتهم، والابن الذي يشتغل في وظيفتين مثلا فقط ليجيء بما يكفي من المال، طبعا ظروفه جيدة جدا لأن الأب والأم استطاعان يوفر له بيتا، ولكن أسفة.
المصريون عندما يستخدمون كلمة الثورة يقصدون أي ثورة؟ متى بدأت؟ أنا أحيانا لا أفهم أي ثورة.
طبعا قبل ثلاث سنوات كانوا يقصدون يعني 52، الآن أظن 2011 بشكل عام. ماذا تقولين؟
أظن أنهم يقصدون 2011، ولكن أيضا من أيدوا السيسي أصبحوا يضيفوا 30 يونيو كامتداد واستمرار للثورة.
يعني الذي يسمى الآخرون الانقلاب.
أصبح هذا هو الخلاف، يعني الثورة هي الثورتين 25 يناير و 30 يونيو، والآخرون الذين رفضوا الانقلاب لا يعترفون تماما ب 30 يونيو. حتى يعني أنا عندي بعض التحفظ على كلمة كثير من المصريين يؤيدون السيسي لأن هناك تراجع الآن. يعني الأعداد فعلا تتراجع، خاصة يعني نفهم أن الطبقة المثقفة هي قسمين، قسم يؤيد تماما النظام لأن عنده مصالح مع النظام، وقسم معارض للنظام مثل رضوى عاشور أو ليلى سويف يعني زوجها رحمة الله عليه والد تميم، أنا نسيت اسمه،
والد علاء
أو والد علاء
أحمد
مريد البغوثي، يعني هؤلاء هم القسم المعارض للسلطة.
هو عايش.
يعني عندنا نوعين من المثقفين الذين يرتبط مصالحهم بالسلطة، وهؤلاء من يؤيدون، وهؤلاء هم المتواجدون دائما في القنوات التلفزيونية. يعني حتى يعطوا هذه الصورة أن الجميع يؤيد السيسي، أن الجميع، لكن إذا تريدون أن تعرفوا بعض الحقيقة اذهبوا إلى العالم الافتراضي، هناك هروب جديد من الشباب والطبقة المتوسطة والطبقة المعارضة إلى العالم الافتراضي للتعبير عن رأيه، لأن أصبحت التلفزيونات والإعلام والجريدة لا تعبر عن حقيقة الناس، وكثير ممن أيدوا 30 يونيو وأنا واحدة منهم ارتدوا، يعني فهموا اللعبة، فهموا المقلب، فهموا الخطة الشريرة لتغيير تركيبة الناس. أعداد هذه الناس الآن أكثر وأكثر، وما لاحظته للأسف في وقت غزة وغير وقت غزة، أنا كنت هنا في أمريكا أتابع كل شيء عن طريق الفيسبوك. يعني كنت أظن حتى وقت قريب أن 90% من الأقباط يؤيدون السيسي. هذا ليس حقيقي، هذا ليس حقيقي. الآن يظهر أكثر وأكثر من مسيحي مصر ومن الأقباط يعارضون السيسي، وأصبحنا نستطيع أن نجد أنفسنا نتلاقى عن طريق الفيسبوك.
جميل جدا. طبعا انا جاهله عن فيسبوك تماما، فلا استطيع ان اتابع في ذلك، لكن انا سعيده جدا ان اسمع هذا. عندما تكلمت مع امينه هي كانت تقول لي ان زوجة اخيها تخاف من القبض عليها لانها كانت ناشطه في الثوره، فكل النشاط في الثوره في 11 يخافون الان من القبض، من السجن.
هناك شيء اخر غير ان الناس مشغوله بهموم الحياه وارتفاع الاسعار والحفاظ على الطبقه الوسطى. هناك في 3 سنوات الماضيه حصلت مشاكل اسريه واجتماعيه كبيره جدا بسبب الخلاف السياسي. المصريون غير مدربون تماما على النقاش السياسي بهدوء وتقبل رأي الآخر. أنا أتكلم على الغالبية العظمى، فالناس تتناقش ويصل بينهم الحدام والصراع لدرجة أن هذا يؤثر على العلاقة
الشخصية.
يعني سمعت حتى عن حالات اقتربت من الطلاق داخل الأسرة، وحالات أصبح بين يعني العلاقات الأسرية أصبحت سيئة جدا. فالمصريون الآن خلال السنة الأخيرة يلجؤون إلى لغة إلى أسلوب التفادي، avoidance strategy. لا تتكلمين ولا أتكلم، وما بداخلك بداخلك، وما بداخلي بداخلك، أوكي؟ حتى نستطيع أن نظل أقارب، حتى نستطيع أن نظل أصدقاء، حتى نستطيع أن نظل أن نقول لبعض صباح الخير.
هذا ما فعلته
الآن في مصر، avoidance، يعني تلافي تماماً للكلام في السياسة.
هذا ما فعلته في العيلة، خصوصاً عندما بدأت الأخت تقول شعر عن السيسي، فأنا
إذا أردنا أن نعود إلى سؤالك كان الثورة، أضيف على كلام الأستاذة هلا، هناك من يرى أن الثورة 25 يناير 2011 ما كانت هي الثورة الحقيقية، بل ثورة يونيو هي الثورة الحقيقية، وأن هذه الأولى كانت مؤامرة غربية، أجندات أجنبية، ويعني حتى اللغة تغيرت. ولذلك كنت أتأمل إذا كنت تشعرين، هل كولات هنا؟ كولات سالمة ليست هنا؟ يعني هناك اعتقاد والمسؤول عنه مسؤولية تامة هو الإعلام المصري، لأنه خلق جوا من البارانويا تجاه الأجانب، وله أصداء كثيرة جدا، منها القبض على أي صحفي أجنبي. هي تجد كولات تجد صعوبة في إجراء البحث الميداني بسبب كونها الناس يخافون من التكلم
لأنها أمريكية،
إليها لأنها أمريكية.
لم يسمحوا لي بأن أركب تاكسي من البيت. طبعا البيت كان بعيد جدا عن وسط البلد، وأنا لذلك أنا لم أكن أتحرك كما كنت أريد، لأنني يعني لم أكن أريد أن أطلب من صفاء أن يذهب بسيارتي هي قديمة جدا جدا جدا. ولكن لما كنا في شقة فرو لبعض المشاوير، أنا قلت له يمكنني أن أنزل الآن، أنا في المكان المألوف لي، وأركب تاكسي وأذهب إلى. هو قال لي إيري أنت شكلك غير، يعني أنت قد تكوني بأمان وقد لا، قد تكوني مقابل.
وهذا سببه يعني يعني هذا ليس من طبيعة المصريين، لكنه شكل عمدا من قبل الإعلام. أي واحد أجنبي، أي واحد بدأن، مين تاني؟
نعم أنا.
لا، وبعدين النظريات التأمرية. يعني منذ سنتين كنا ندرس، هل سمعتم عن الشيخة ماجدة؟ الشيخة ماجدة الشيخة ماجدة شخصية وهمية، مرأة تقليدية جدا، كانت موجودة دائما عندما كان يحاكم حسني مبارك، كانت تقف خارج المحكمة وهي مرأة عادية جدا محجبة بنظارات ومتحمسة، وكانت تنسج هذه النظريات التأمرية، وهي تقف كده بمنتهى البساطة، نعم وجاءوا في البحر، والمذيع يقول لها لكن ليس هناك بحر، لا أنا شفتهم جاءوا في البحر، وكانوا عراقيين وفلسطينيين وأمريكيين وإيرانيين يعني الناس بدأت، يجب ألا نقلل من سلطة التكرار علينا.
التكرار يعلم كل الناس.
نعم، ولكن كما لا أعرف من قال هذا له أصداء، يعني هذا التكرار، هذه الفاشية لها أصداء، منها أنك كما قال أحدكما أن كثير من المثقفين تركوا مصر، وكثير من المثقفين خائفون من العودة إلى مصر، مثل صديقي الأستاذ الذي كان يدرس في هارفارد وكان يدرس في الجامعة الأمريكية، الدكتور عماد شاهين، الذي يعمل الآن في واشنطن ولا يستطيع أن يعود إلى بلده وإلى جامعته. لماذا؟ لأنه لم يذم في الإخوان المسلمين.
أنا عندي مشكلة حتى مع ماما في البيت، ماما تسمع التلفزيون المصري أي مشكلة في الشارع مثلا أقول لها الطرق منهم لله للإخوان، الإخوان يا ماما من فضلك ما تسمعيش التلفزيون. يعني طوال شهر ونصف اضطررت أن أغلق التلفزيون، كل القنوات التوكشوز والأخبار، ونشاهد أفلام عربي قديمة.
هذا كان علاج فاروق فقط. هذا كان علاج فاروق في 2010، اللي هذا كان قبل الثورة، وكانت الأشياء تخلي هكذا، وهو كان يشعر ويخاف، فهو في الآخر أخلق كل شيء في التلفزيون ما عدا الكوميديا القديمة جدا بعادل إمام، وهو كان شاب يعني مثلا.
يعني أنا وجدت هذا الصدام مع أمي في البيت يعني.
لكن القاهرة، إذا ذهبت إلى القاهرة ستشاهد، كلنا نعرف عن التناقض الشاسع القاهرة من قديم يعني من أيام فلوبير عندما زاره، وطبعا من قبل ذلك، هذا ليس شيئا جديدا، لكن حجمه هو الذي كبر واستفحل. فمثلا إذا أردتم أن تعيشوا حياة برجوازية 100% وتذهبوا إلى الفور سيزونز وتأكلوا السوشي وتذهبوا في رحلات نهرية وتذهبوا إلى المعابد، تستطيعون أن تفعلوا كل هذا؟ بل بالعكس، هذا وقت ممتاز جدا للسياحة في مصر، هذا ليس هناك طوابير وليس هناك ازدحام. لكن الذي حدث لي أنه لا، يعني كيف نعيش حياة طبيعية بينما نعرف أن السجون مليئة بالمسجونين ظلما، وأن الكذب أصبح هو الثقافة العامة، فهذا يؤثر على الشخص، كيف أستمتع بهذه الحياة؟ مثل ظاهرة كلوب ميد مثلا في بلد نامية، ما هذا؟
أنا لاحظت شيء متشابه في بيروت، لأن يعني كان هناك مقاهي يعني مزدحمة جدا، ولكن كل هؤلاء الناس، وكان في رمضان، فكنت أعرف أنهم من المسيحيين، ويعني قلق كبير جدا على المسيحيين الآخرين في البلدان، ولكن يعيشون حياتهم.
لا أبدا، لا عفوا للمقاطعة، ولكن انتهى الوقت، فأحب أن تشاركوني في شكر الأستاذة كي والجميع الكلام في موضوع السياسة في الشرق الأوسط قد يطول، ولكن لابد أن نقطعه.
دائما يطول. الأسبوع القادم هل نعرف؟
من؟ نعم، الأسبوع القادم أنا عفوا بس إعلان واحد، الأسبوع القادم أكدت اليوم المقدم في الأسبوع القادم اسمه أحمد القرني، هو صديق وصديقي لي، فتعرفت عليه وهو كان يعمل في الإذاعة العربية أعتقد في السعودية، ولكن الآن يعمل على ماجستير، لابد أن أتأكد من معلوماته تماما، ولكن سأعرضها لكم، وسأرسل الإعلان في رأس الأسبوع القادم. أنا آسف إن أني أنا أرسلت الإعلان متأخرا قليلا، لكن يعني حدثت مشكلة وأنا جديد في هذا المنصب، فسأرسل الإعلانات يعني إعلان في رأس الأسبوع وتذكيرا في يوم الجمعة قبل يعني صباح يوم الجمعة في كل أسبوع. فطبعا أنا سعيد بكثرة الحضور والجمهور العريض، وإن شاء الله أنتم جميعا مدعوون بالحضور في كل أسبوع، وأتمنى أن نراكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.